أهلا بكم معنا في استكشاف معمق لموضوع يشغل بال الكثيرين في السعودية هالأيام. كيف الواحد يقدر يسحب أرباحه من العملات الرقمية؟ يعني كيف يحولها لفلوس حقيقية في حسابه البنكي؟
صحيح،
الاهتمام كبير، لكن العملية نفسها يعني فيها تفاصيل وتحديات، خصوصا مع القواعد التنظيمية هنا.
تماما،
اليوم رح نحاول نفكك هالموضوع. كيف تتم العملية بالضبط؟ إيش القوانين والتحذيرات؟ والأهم، إيش أفضل الطرق لتجاوز العقبات بأمان؟ يعني هدفنا نقدم صورة واضحة بناء على المعلومات المتوفرة.
فعلا، الوضع في السعودية فيه هالمزيج المثير للاهتمام، طموح نحو التقنية وبنفس الوقت حرص تنظيمي كبير، وفهم كيف تسحب الأرباح صح وبأمان هو الأساس. هذه هي الخطوة التي تحول الأرقام الافتراضية لشيء ملموس.
ممتاز. طيب خلينا نبدأ بالأساسيات. كيف عادة تتم عملية سحب الأرباح؟ يعني لو شخص عنده مثلا بيتكوين أو إيثيريوم ويبغى يحولها لريال سعودي.
شوف، الطريقة التي تعتبر الأكثر شيوعاً حالياً غالباً تتم على خطوتين أساسيتين داخل منصة التداول نفسها. الخطوة الأولى هي تحويل العملة الرقمية اللي فيها الربح واللي سعرها يتقلب كثير، مثل البيتكوين، تحولها لعملة مستقرة.
عملة مستقرة؟ يعني زي USDT؟
بالضبط، مثل USDT أو تيذر. هذه العملات مربوطة بالدولار، فالهدف هنا هو أنك تثبت قيمة ربحك مؤقتاً وتحميه من أي تقلبات مفاجئة بالسوق قبل ما تسحبه.
يعني كأنك تقول بجمد الربح عند سعر معين.
بالضبط، هي هذه الفكرة. بعدها تيجي الخطوة الثانية، بيع هذه العملة المستقرة USDT مقابل الريال السعودي.
وهنا كيف تتم عملية البيع هذه؟
هنا يجي دور خدمات الند للند، أو اللي نسميها P2P، وهذه موجودة في أغلب المنصات الكبيرة.
P2P؟
أيوة، P2P basically تعامل مباشر بين المستخدمين. أنت كبائع تعرض USDT اللي عندك للبيع، ويجي مشتري ثاني داخل السعودية يدفع لك قيمتها بالريال السعودي، يحولها مباشرة لحسابك البنكي اللي أنت محدده في المنصة.
يعني التحويل يتم بيني وبين المشتري مباشرة.
نعم، المنصة تعمل كوسيط ضامن. بعد ما المشتري يحول لك المبلغ وتأكد أنت أن الفلوس وصلت حسابك، تقوم أنت بتأكيد الاستلام، والمنصة وقتها تحرر USDT للمشتري. هذه الطريقة تسمح بتحويل الفلوس لحسابك البنكي بدون ما تمر عملية تحويل العملة الرقمية نفسها عبر النظام البنكي بشكل مباشر.
فهمت. هذا يبدو كأنه حل عملي جدا للتعامل مع، خلينا نقول، حذر البنوك من التعامل المباشر مع العملات الرقمية نفسها.
تماما.
طيب هل في خيارات ثانية غير البي تو بي؟
أكيد في طريقة تانية ممكن تكون أعقد شوي، وهي أنك تحول أرباحك الرقمية أولاً لمحفظة رقمية خارجية، يعني محفظة لا مركزية مثل تراست والت أو ميتاماسك،
المحافظ اللي أنا أتحكم بمفاتيحي فيها.
بالضبط، هنا أنت المتحكم بشكل كامل، ومن هالمحفظة ممكن تبحث عن طرق تانية للبيع، يمكن منصات مختلفة أو حتى تعاملات مباشرة خارج المنصات الكبرى. هذا الخيار يعطيك تحكم أعلى وخصوصية أكبر، لكنه أكيد يحتاج معرفة تقنية أكبر، وقد يكون أصعب لو تبغى تسحب مبالغ كبيرة وتحولها لحساب بنكي.
مفهوم. طيب نرجع لنقطة مهمة جدا، الإطار القانوني والرسمي في المملكة. إيش الوضع بالضبط؟ هل العملات الرقمية ممنوعة؟ وإيش موقف البنك المركزي سامة؟
هذه نقطة حساسة ومهم نوضحها. حاليا ما في قانون في السعودية يمنع بشكل صريح إنك تتداول أو تمتلك عملات رقمية.
يعني مش ممنوعة بالمطلق؟
لا، مش ممنوعة بحد ذاتها، لكن وهنا النقطة الأهم، هي غير معترف فيها كوسيلة دفع رسمية، يعني ما تقدر تروح تشتري فيها أغراض من المحلات بشكل قانوني.
تمام.
البنك المركزي ساما والجهات التنظيمية الثانية مثل هيئة السوق المالية يصدرون تحذيرات بشكل مستمر، يشددون فيها على المخاطر العالية المرتبطة بهذه العملات.
مثل إيش هالمخاطر؟
يعني التقلبات السعرية العنيفة جداً، عمليات الاحتيال اللي ممكن تصير، والأهم بالنسبة للجهات الرقابية هو احتمال استخدامها في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا هو مصدر القلق الرئيسي لهم.
طيب والبنوك المحلية نفسها، هل تتعامل مع الأموال اللي جاية من أرباح العملات الرقمية؟
حالياً، البنوك السعودية ما تدعم بشكل مباشر ومؤسسي تداول أو استثمار العملات الرقمية لعملائها. يعني ما تقدر تروح للبنك وتقول له اشتري لي بيتكوين. لكن، وهذا اللي يصير على أرض الواقع، بعض البنوك ممكن تقبل استقبال حوالات دولية جاية من منصات تداول عالمية معروفة، بشرط إن هذه الحوالة تكون بعملة ورقية مثل الدولار الأمريكي بعد ما تكون أنت بعت عملاتك الرقمية في المنصة وحولتها لدولار.
يعني البنك يستقبل دولار مش العملة الرقمية نفسها؟
بالضبط. في كلام إن بنوك مثل المصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، بنك الرياض وساب ممكن يقبلوا مثل هذه الحوالات في بعض الحالات، لكن الموضوع مش مضمون أبداً.
يعتمد على إيش يعني؟
يعتمد على سياسات البنك الداخلية في هذاك الوقت وعلى تدقيقهم لمصدر الأموال والغرض منها. يعني ممكن يسألوك عن مصدر الفلوس هذه.
يعني العملية ممكنة لكن مش مؤكدة وتحتاج استعداداً للأسئلة والتدقيق، خصوصاً للمبالغ الكبيرة يمكن.
بالضبط. التركيز التنظيمي حالياً منصب بشكل كبير على منع استخدام هذه الأموال في أنشطة غير قانونية، وفي رقابة وعقوبات مشددة في هذا الجانب. وهذا الحذر هو اللي يخلي الواحد يتساءل، هل ممكن الموقف هذا يتغير في المستقبل؟
وهذا سؤال مهم فعلا. هل في أي بوادر أو مؤشرات إنه ممكن يصير في تغيير في هذا الموقف الحذر؟ يعني مشاريع مستقبلية مثلا؟
أيوة، في مؤشرات واضحة إنه السعودية قاعدة تستكشف إمكانيات تقنية البلوكتشين، لكن بحذر شديد وضمن أطر مسيطر عليها. يعني مؤخراً المملكة انضمت لمشروع إمبريدج.
مشروع إمبريدج؟
نعم، هذه مبادرة دولية مهمة يقودها بنك التسويات الدولية، وفي بنوك مركزية كتيرة مشاركة. الهدف منها هو تجربة استخدام العملات الرقمية اللي تصدرها البنوك المركزية نفسها اللي بسموها CBDCs.
العملات الرقمية المركزية، هذه تختلف عن البيتكوين والإثيريوم؟
صحيح تماماً، هذه عملات صادرة ومسيطرة عليها من البنك المركزي، مش لا مركزية زي البيتكوين. الهدف من إمبريدج هو تسهيل وتسريع المدفوعات عبر الحدود بين البنوك اللي مشاركة في المشروع باستخدام هذه التقنية.
وش في غيره؟
في كمان مشروع عابر. هذا مشروع مشترك بين البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي. الهدف منه تطوير عملة رقمية مركزية مشتركة بين البلدين، برضو لتسهيل التسويات المالية بين البنوك التجارية في السعودية والإمارات.
يعني الاهتمام موجود بالتقنية نفسها؟
الاهتمام موجود على المستوى المؤسسي والرسمي، نعم، لكن مهم نفهم إن هذه المشاريع ما تعني بالضرورة تغيير فوري في الموقف من العملات الرقمية الخاصة واللامركزية زي البيتكوين وغيرها. الحكومة لا تزال تراقب التطورات وتحاول تلاقي التوازن بين تشجيع الابتكار وضمان حماية النظام المالي ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
فهمت. طيب، بالعودة للوضع الحالي للمستثمر الفرد ومع كل هذه المعطيات اللي ذكرناها، إيش هي يعني أفضل الخيارات العملية المتاحة له الآن لسحب أرباحه؟
تمام، خلينا نلخص الطرق العملية اللي ممكن الواحد يستخدمها، مع التأكيد دايماً على ضرورة الحذر والامتثال للقوانين والأنظمة. أولاً، خدمة P2P عبر المنصات. مثل ما شرحنا، تحول ربحك لUSDT وبعدين تبيعه لمشتري ثاني في السعودية عن طريق خدمة P2P في المنصة، والمشتري يحول لك ريال لحسابك البنكي.
وهذه قلنا إنها شائعة.
شائعة جدا، لأنها تتجنب التعامل المباشر مع البنك بخصوص العملة الرقمية نفسها، تعتمد على تحويل بنكي محلي بين أفراد، لكنها تحتاج حذر في اختيار المشتري والتأكد من استلام المبلغ قبل ما تحرر العملة له.
تمام، والخيار الثاني؟
الخيار الثاني هو السحب المباشر نوعا ما للبنك السعودي، وهنا أقصد أنك تبيع عملتك الرقمية داخل المنصة مقابل عملة ورقية غالبا دولار أمريكي، وبعدين تطلب من المنصة تحويل هذا المبلغ بالدولار لحسابك البنكي في السعودية كحوالة دولية عادية.
وهذه اللي قلنا ممكن البنوك تقبلها؟
بالضبط، مثل ما ذكرنا، بنوك مثل الراجحي، الأهلي، الرياض، ساب ممكن تقبلها، لكن تحتاج غالباً تكون مفعل خدمة استقبال الحوالات الدولية في حسابك، وتكون مستعد لتقديم مستندات تثبت مصدر الأموال إذا انطلب منك. العملية ممكن تأخذ وقت أطول وتخضع لتدقيق البنك، خصوصاً للمبالغ الكبيرة، وما في ضمان 100% للقبول.
طيب، في كلام عن منصات محلية مرخصة، هل هذه تعتبر خيار أفضل؟
ممكن ممكن تكون خيار جيد، وهذا هو الخيار الثالث، التعامل مع منصات محلية أو إقليمية مرخصة. في منصات مثل بيت أويسس وغيرها حصلت على تراخيص في دول المنطقة وتخدم المستخدمين في السعودية. هذه المنصات غالباً تكون عندها طرق سحب مباشرة وواضحة للحسابات البنكية السعودية.
يعني العملية تكون أسهل وأكثر توافق مع اللوائح المحلية؟
المفروض تكون كده. هذا ممكن يسهل العملية ويزيد من مستوى الامتثال. لكن طبعاً لازم الواحد يقارن الرسوم وحدود السحب وغيرها من التفاصيل بين المنصات المختلفة.
والخيار الأخير اللي ذكرتيه كان المحافظ الخارجية.
نعم، رابعاً استخدام المحافظ الرقمية الخارجية. تحول أرباحك لمحفظة زي Trust Wallet، وبعدين تدور طريقة تبيع منها وتحول الفلوس. هذا الخيار يعطيك تحكم كامل، لكن بصراحة يجعل عملية تحويل الفلوس لحساب بنكي سعودي أكثر تعقيداً. يمكن ما يكون عملي جداً للمبالغ الكبيرة في السعودية حالياً بسبب القيود والرقابة.
يعني نقدر نقول إنه الخيارات العملية الأكثر استخداماً وواقعية الآن هي البي تو بي، أو محاولة التحويل البنكي المباشر مع الاستعداد للتدقيق، أو استخدام منصة محلية أو إقليمية مرخصة إذا كانت موجودة وتناسب احتياجات المستثمر.
هذا هو الواقع العملي في الوقت الحالي، نعم.
لكن يبدو لي إنه كل خيار من هذه الخيارات له تحدياته الخاصة، يعني الموضوع مو دايماً سهل. إيش هي العقبات الرئيسية اللي لازم المستثمر يكون مستعد لها؟
صحيح تماماً، العملية مش دايماً سلسة، ونقدر نلخص أهم التحديات في كم نقطة. أولاً وأساسياً، الضبابية التنظيمية وموقف البنوك الحذر. يعني كون العملات الرقمية مش معترف فيها كوسيلة دفع رسمية، وما فيش تشريعات مفصلة وواضحة تحمي المستثمر، هذا يخلي الوضع القانوني شوي غامض. وهذا الحذر ينتطل للبنوك اللي ممكن تتردد في التعامل مع هذه الأموال أو تطلب تدقيق مكثف جداً خوفاً من أي مشاكل تنظيمية أو مخاطر غسل أموال.
وهذا التدقيق اللي ذكرناه ممكن يسبب تأخير أو حتى رفض للعملية؟
نعم، ممكن جداً، وبالفات للمبالغ الكبيرة. التحدي الثاني مرتبط بهذه النقطة، وهو مخاطر غسل الأموال والأنشطة غير القانونية. طبيعة بعض العملات الرقمية للأسف تجعلها جذابة للي يبغون يمارسون أنشطة غير قانونية، وهذا يدفع الجهات الرقابية والبنوك إنها تشدد الرقابة على أي تحويلات مرتبطة فيها.
مفهوم.
ثالثاً، تقلبات السوق الشديدة، وهذا تحدي معروف في عالم الكريبتو. ممكن تحقق ربح اليوم، لكن قيمة هذا الربح بالريال ممكن تتغير بسرعة البرق قبل ما تلحق تسحبه، يعني ممكن جزء من ربحك يتبخر قبل ما يوصل حسابك.
صحيح، عامل الوقت مهم هنا
جدا. رابعا، المخاطر الأمنية والسبرانية. الاحتيال منتشر بكثرة في هذا المجال، اختراق المنصات، سرقة المحافظ الرقمية، هجمات التصيد أو الفيشنج، كلها مخاطر حقيقية لازم الواحد يكون واعي لها ويأخذ احتياطاته.
والخامس؟
أخيرا، في تحديات تتعلق بنقص الوعي والمعرفة والرسوم والوقت المستغرق. يعني قلة فهم آليات السحب الآمنة ممكن توقع المستثمر في أخطاء أو عمليات احتيال. بالإضافة لهذا، عمليات السحب مش ببلاش، في رسوم تفرضها المنصات ورسوم تحويل بنكي محتملة، والعملية نفسها من التحويل للتحقق للوصول للحساب ممكن تأخذ أيام عمل أحياناً.
إذن خلاصة الكلام إن الموضوع يتطلب حذراً شديد وتخطيطاً مسبق ومعرفة جيدة بالمخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها.
بالتأكيد، الاستعداد الجيد والمعرفة هما مفتاح النجاح وتجنب المشاكل في هذا الموضوع.
طيب، في ظل كل هذه التحديات اللي ذكرتيها، إيش النصائح العملية اللي ممكن قدمها للمستثمرين عشان يضمنوا عملية سحب تكون أكثر أماناً وسلاسة قدر الإمكان؟
تمام، في عدة خطوات أساسية وممارسات جيدة ننصح فيها بشدة. أولاً، اختار منصتك بعناية فائقة. لا تتعامل إلا مع منصات تداول موثوقة لها سمعة جيدة وإجراءاتها الأمنية قوية. إذا في منصات مرخصة محلياً أو إقليمياً زي بيت أويسس وتناسبك، ممكن تكون خيار جيد لسهولة التعامل البنكي. إذا بتتعامل مع منصات عالمية، اختار الكبيرة والمعروفة. وأهم شيء، قبل ما تسوي أي شيء، اقرأ سياسات السحب والرسوم وحدود السحب عندهم بدقة.
نقطة مهمة جدا، والتأكد من الهوية وربط الحساب البنكي بشكل صحيح هذا أكيد مهم كمان، صح؟
أساسي جدا. وهذا تاني شيء، أكمل إجراءات التحقق KYC بدقة متناهية. تأكد أن اسمك وبياناتك اللي مسجلها في المنصة مطابقة تماماً لاسمك وبيانات حسابك البنكي. أي اختلاف بسيط ممكن يسبب مشاكل ورفض للعملية. واربط حسابك البنكي بشكل صحيح بالمنصة واحتفظ بنسخ من المستندات اللي استخدمتها للتحقق.
تمام.
ثالثاً، خليك واعي بالرسوم والوقت. اعرف بالضبط كم رح تكلفك عملية السحب من رسوم المنصة ورسوم البنك المحتملة وكم ممكن تاخذ وقت، وخطط لعمليات السحب بناء على هذا.
والأمان الشخصي للحساب نفسه، كيف الواحد يحميه؟
رابعاً، وهذه نقطة ما فيها أي تهاون، عزز أمان حسابك لأقصى درجة. أولاً، لا تشارك بيانات دخولك أو كلمات مرورك مع أي أحد أبداً. والأهم من كل شيء هو تفعيل خاصية المصادقة الثنائية 2FA، ويفضل لو تستخدم تطبيق مصادقة زي جوجل أوثنتيكيتر بدل رسائل SMS إذا كان الخيار متاح، لأنه يعتبر أكثر أماناً.
ممتاز.
خامساً، تابع المستجدات القانونية وكن مستعد لتقديم الوثائق. حاول تبقى على اطلاع بأي تعليمات جديدة من البنك المركزي أو هيئة السوق المالية بخصوص العملات الرقمية. والأهم، احتفظ بسجلات مفصلة ومنظمة لكل عملياتك، متى اشتريت، بكم، متى بعت، متى سحبت.
يعني سجل دقيق لكل حركة؟
نعم. سادساً، احتفظ بسجل دقيق. هذا ضروري جداً عشان تتبع أرباحك، وممكن البنك يطلب منك لإثبات مصدر الأموال أو لأي متطلبات ضريبية أو رقابية في المستقبل. احتفظ بالإيصالات والفواتير. وأخيراً، سابعاً، قارن بين خيارات السحب المتاحة لك. لا تعتمد على طريقة واحدة بس. قارن بين P2P والتحويل البنكي المباشر والمنصات المحلية وغيرها من الخيارات إذا كانت متاحة لك، واختار الأنسب حسب المبلغ اللي تبغى تسحبه والسرعة اللي تحتاجها والتكلفة.
تبدو نصائح شاملة ومنطقية جدا. أعتقد الالتزام بهذه النصائح رح يقلل المخاطر بشكل كبير، ويجعل العملية رغم كل التحديات اللي فيها ممكنة وقانونية قدر الإمكان.
هذا هو الهدف. إدارة المخاطر والتخطيط السليم هم اللي يخلوا التجربة أفضل وأكثر أماناً.
حسناً، إذن لو حبينا نلخص اللي وصلنا له اليوم، عملية سحب أرباح العملات الرقمية في السعودية هي أمر ممكن، لكنه يتطلب يعني التنقل بحذر في بيئة تنظيمية لا تزال في مرحلة التطور. الطرق الشائعة مثل P2P أو استخدام منصات متوافقة محلياً أو إقليمياً تعتبر هي الأكثر عملية في الوقت الحالي.
صحيح.
ويجب على المستثمر يكون واعي تماماً بالتحديات الموجودة، من تقلبات السوق واحتمالية التدقيق البنكي المشدد إلى المخاطر الأمنية الكثيرة. التخطيط الدقيق، التوثيق الجيد، واتباع أفضل الممارسات الأمنية والتنظيمية هي مفاتيح النجاح لتجنب المشاكل.
أتفق معك تماماً. ورغم كل هذه التحديات، الفرص في هذا المجال لا تزال كبيرة ومشجعة. والمبادرات الحكومية اللي شفناها لاستكشاف تقنية البلوكتشين زي إمبريدج وعابر ممكن تمهد الطريق لتطورات إيجابية في المستقبل، ربما نحو إطار تنظيمي أوضح وأكثر تفصيلاً. المعرفة والحذر والصبر هي الأدوات الأساسية للمستثمر في هذا المجال حالياً، ومن المثير للاهتمام فعلاً متابعة كيف تحاول المملكة إنها توازن بين تبني الابتكار المالي وبين الحفاظ على الاستقرار والرقابة المالية.
ونترككم مع سؤال أخير يمكن يستحق التفكير فيه. بينما تتقدم السعودية في تجربة العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDCs بهدف تحسين النظام المالي المؤسسي والعابر للحدود، كيف ممكن يؤثر هذا التوجه على المدى الطويل على تعامل الأفراد مع العملات الرقمية الخاصة واللامركزية زي البيتكوين والإيثيريوم؟ هل رح نشوف في المستقبل جسور تنظيمية تسهل التحويل المباشر بينها العالمين؟ أم رح يبقى في فصل واضح وصارم بين الاثنين؟ أو يمكن يتشكل مسار جديد تماماً يجمع بين الرقابة والمرونة بطريقة مختلفة؟ سؤال مفتوح للمستقبل يستحق التأمل.